غزة، وحينما رأى مظلومية الشعب الفلسطيني وظلم السجان الصهيوني والإرهابي الصهيوني بحق أبناء غزة. كل الشكر والتحية للدكتور العميد المتقاعد الدكتور أمين حطيط، الباحث الاستراتيجي والعسكري من بيروت، لانضمامه إلينا. نتوقف عند فاصل، نواصل بعده اللقاء، رافقونا.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص.
حياكم الله، ولم يحضراتكم مستمعينا، وأهلا بكم من جديد إلى لقائنا هذا في برنامج حدث وحوار. طوفان الأقصى، الشاح الكيان الصهيوني، لا زال محور وموضوع النقاش. هنا لا بأس أن تكون لنا وقفة عند الواتساب والمساهمات الصوتية التي وصلتنا، نستمع إلى أولاها للأخ العزيز والفاضل، نعم، أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إلى مساهمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سيظل العار يلاحق الحكام العرب والأعراب المطبعين مع الكيان الصهيوني النازي، لأن حكام العرب ومن وجهة نظر الشخصية مجرمون كالصهاينة والأمريكان، لا فرق بينهم، لأنهم تركوا العدو الصهيوني يفترس الأطفال والنساء والشيبان بنيران حقدهم وإجرامهم. والشعوب العربية والإسلامية إن لم تبادر إلى نصرة إخوانهم في غزة فهم والحكام سواء بسواء. لبرنامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله بياكم، شكر جزيل أخ محمد مهدي على هذه المساهمة والمشاركة معنا. في الأخبار، الزوارق الحربية الاحتلال تطلق قذائفها ورشاشاتها صوب منازل الفلسطينيين على بحر رفح، مزيد من قوافل الشهداء والجرحى ومزيد من هزائم هذا العدو في الميدان. الأخ محمد مهدي كتب يقول: محور المقاومة هو الذي يتصدر الدول العربية والإسلامية لمناصرة المقاومة الفلسطينية في غزة وفي كل المختصبات الفلسطينية. حياك الله بياك، مع شكري الجزيل لك أخي الكريم والفاضل. صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمتي الصوتية في هذه اللحظات.
تحية لكم يا جميعا. مع الأسف الشديد، بعض الزعماء الذين يواجهون الخطر الحقيقي وغالبيتهم من دول الطوق، فيما لو سقطت لقد الله قطاع غزة. هنا يبدأ الزحف المنهج على هذه الدول والتخطيط الكبير، وخاصة لدولة القاهرة، أي بتحويل قناة السويس. إذن ما عليهم إلا أن يوضعوا أيديهم بأيدي دول محور المقاومة، وإلا خسروا الحرب الثانية كما خسروها في الحرب الأولى عام 1967. وأشكر لكم.
شكر جزيل لأخ صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة. ينضم إلينا من القاهرة دكتور علي أبو الخير، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم دكتور. لبس أن نبحث في طوفان الأقصى وعملية قضية الهدنة التي انهارت وتجدد المجازر التي لا زال فيها يرتكب كيان الاحتلال الصهيوني المزيد من قتل النساء والأطفال دون تحقيق أي من أهدافه، تفضل.
وكان أنا كنت على مستوى الشخصي وعلى مستوى الإخوة الذين نقعد معهم، كنت متوقع أن الهدنة لن تستمر، لأن إسرائيل تعيش حالة الصدمة. كان الصهيوني ما زال في حالة صدمة وحالة رد الفعل، هو يريد الانتصار بأي ثمن حتى لو أضاع كل القطاع وقتل كل النساء وكل، فهو يمارس سياسة الأرض المحروقة.
صحيح.
ويريد وقبول الكيان الصهيوني للهدنة كان من أجل التوصل من الرهائن من الأسر الذين أطلقوا الإسرائيليين الذين تم إطلاقهم معرفة مكان اختباءهم ومكان حجزهم، فهو لم يستطع أن يفعل ذلك أو لم يخرج بنتيجة من الأسرى الإسرائيليين، ولم يستطع معرفة الأماكن، ولم يستطع أن يصل إلى الأنصار، فكانت هذه هي الحرب التي نتحدث عنها. عليه أنا كنت متوقع أن الدرع.
حقيقة لم يحقق كيان الاحتلال أيا من أهدافه ولن يحقق هذه الأهداف. طبعا نقول أنه لن يحقق هذه الأهداف وننقل نص ما تفضل به نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد صالح العروري، باعتبار أن قضية ما جرى خلال أكثر من 50 يوم لم يبقي شيئا لم يستخدم، استخدم كل شيء، كل أنواع السلاح المحرم وغير المحرم، ارتكب كل المجازر، حرق كل شيء، دمر كل شيء ولم يستطع. إذن لا يمكن بالعرف العسكري والعقل والمنطق أن يحقق شيئا بعد ذلك. نسأل عن إصراره أو عودته مرة أخرى إلى قضية إيقاع المزيد من الضحايا وشهداء وجرحى، لا أكثر من ذلك ولا أقل، لأنه أعلم من غيره أي الكيان الصهيوني بأنه لن يستطيع تحقيق شيء.
هو مجرد أن يقتل المدنيين هو بالتالي يثبت أنه عاجز عن كبح جماح المقاومة وكبح فريق حاتم.
نعم صح.
وبالتالي عندما يدخل بالضرب هذا الضرب الذي كنا نتوقع، بحيث أننا نقول أنه دخل ليجد أي ثغرة يستطيع من خلالها ادعاء الانتصار، لكن نتوقع أن الحرب لن تستمر أكثر من أسبوعين، ثم بعد ذلك تدخل المفاوضات كما حدث في عام 2021.
حقيقة دكتور علي، هناك خبر حول سحب الوفد من الموساد من قطر لتعثر التوصل إلى أي هدنة، لكن ما تم الحديث عنه من بعد ذلك أن الأسابيع القادمة ستكون هناك ضربات جوية مكثفة جدا، ومن بعد ذلك تكون أقل كثافة. ما المقصود بهذا الأمر؟ ما الذي يريد أن يفعله بالتحديد الجانب الصهيوني؟ هل يريد الضغط على الجانب المفاوض في غزة؟
الأخبار التي أتتنا من قطر سبب انهيار الهدنة، هناك أسيرات إسرائيليات مجندات جنود أو جنديات، فطلب الكيان الصهيوني تحرير هؤلاء المجندات مثل عملية التحرير، فحركة حماس رفضت.
صحيح.
المقاومة رفضت، فكان من الأسباب. أنا أعتقد أن الكيان الصهيوني كما حدث 2014 و2021 أعتقد أنه سيلجأ مرة أخرى إلى الحرب، إلى الأرض المحروقة، ثم يدخل في التفاوض رغما عنه كما حدث في سنة 2021. قال الكيان الصهيوني أنه لن يتفاوض ولن، لكن في كل الأحوال نحن نقدم القداسة والتحية للشهداء الذين استشهدوا كل يوم.
أكيد.
نخبي عيوننا خجلا مما يحدث لهم ولا نستطيع أن نفعلهم شيئا.
حقيقة الكيان الصهيوني قال في بدء عمليته البرية كما تتذكرون دكتور بأنه يريد تحرير أسراه وكذلك القضاء على حركة حماس واعتقال أو قتل قادة حماس وما إلى ذلك، لكنه لم يستطع ذلك. في الأخبار مزيد من المجازر، استشهاد 3 أطفال وإصابة 12 آخرين في قصف صهيوني استهدف منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة. أكثر من ذلك لا يمكنه أن يصنع، أن يصل إلى الأنفاق، أن يصل إلى القادة، أن يحرر الأسرى وما إلى ذلك. كل هذا الكلام هراء، يؤكد له أبناء المقاومة في كل ساعة في كل لحظة بأن كلامه هراء ولن يستطيع تحقيقه إلا من خلال مفاوضات المباشرة. الحديث عن المجندات كما تفضلتم، الإسرائيليات، الجنود الإسرائيليين، جنود أو مجندات لا اختلاف في ذلك ولا فرق بينهما حقيقة، يجري من بعد إيقاف إطلاق النار أولا، وكذلك الحديث عن تبييض السجون أي إطلاق سراح كل السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الجنود الصهاينة. تفضل.
هو أولا يعني كل الأمور تعود بنا إلى نقطة البداية منذ 7 أكتوبر التشرين الأول، وهو يعيش في صدمة وفي رد فعل، والحكومة المتطرفة اليهودية الصهيونية تصر على إطلاق يد الجيش، الجيش الذي كان لا يقهر واطرح أنه جيش ضعيف فلا يستطيع أن يمارس ولا يتحدى. عندما دخل في أي مواجهات مع حركة الإسلامية حماس كان يسقط لهم جنود وتضمن لهم معدات ومدافع وأسرى جدد، فبالتالي هو لا يستطيع أن يتخيل أنه سيغرو خاسرا، رغم أن الدول الكبرى أو الدول الاستعمارية التي تساعده بطريقة لم تحدث له من قبل، لأن ضربة أخرى كانت مثل هذه الضربة تنهي كيان الصهيون. وبالتالي أعتقد كمان أيضا أن تحت ضربات حزب الله المستوطنات في الشمال دخلت الوسط، والمستوطنات التي في بجوار غزة في غزة دخلت إلى الوسط. في الأول كان الفلسطينيين هم الذين يعانون ولا يشعرون بالأمان، الآن أصبح الإسرائيليون لا يأمنون على أنفسهم بعد الوقت، وهذه ضربت نظرية الأمن الإسرائيلي أو الأمن الصهيوني في مقتل، ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه يحمي الشعب. إلى جانب أن الفلسطيني يجلس في أرضه صحيح لا يحكم نفسه، ولكن يقع تحت أطالات الاحتلال، ولكن هذه أرضه ولا يستطيع أن يدخل عنه، بعكس الإسرائيليين عندما حصل 500,000 شخص غادر إسرائيل بعد 7، وممكن يعودون من حيث جاءوا أو من يتبقى منهم يعيشون تحت ظلال الدولة الإسلامية في فلسطين وفي باقي الدول الإسلامية.
طبعا من خلال إجراء مقايسة ومقارنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لا يمكن ذلك في العقيدة القتالية للمقاومين الفلسطينيين وفقدها أو عدم وجودها لدى الجانب الصهيوني. كنا نتحدث في هذا الأمر قبل قليل مع ضيفي الكريم، بالإضافة للمستوطنين كما تفضلتم مئات الألوف هربوا من هذه المحرقة وهربوا من فلسطين المحتلة، مع العلم أنهم بعيد عن كل البعد عما يجري، ولا يشاهدون ما يشاهده أهلنا في غزة، وأبناء غزة متمسكون بأرضهم. وحقيقة المقاومة أثبتت بأنها من رحم هذا الشعب ورحم معاناة أبناء غزة، وأثبت أبناء غزة أيضا أنهم جزء من هذه المقاومة حينما تشبثوا بأرضهم بعقيدتهم بوطنهم بغزة، ولم يتركوها ولن يتركوها. بينما الجانب المقابل التخبط كما تفضلتم، الثبات لدى المقاومة وقادة المقاومة في التصريحات في العمل في كل شيء، مقابل التخبط الموجود لدى الجانب الصهيوني. الجانب الصهيوني اليوم متخبط إلى أبعد الحدود ولا يعلم ما الذي يمكن أن يأخذه، ويتحين الفرص دائما ليقول بأنه متماسك، لكنه يفضح بين الحين والآخر حينما يتحدث لوسائل الإعلام قادة الكيان الصهيوني من نتنياهو إلى وزير حربه إلى الآخرين، مفضوحون حقيقة. فلا يمكن إجراء مقارنة ما بين الجانبين، لكن ما يجري اليوم مقارنته هو الصبر، العقيدة، الاستبسال أمام جبن هؤلاء وجيشهم الذي كان يسمى لا يقهر، وهو أوهن من بيت العنكبوت. في هذه اللحظات التي نحدثكم دكتور علي، طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة ومتزامنة على حي الشيخ ناصر والمحطة وسط خان يونس جنوب قطاع غزة. قبل أن نودعكم، كلمة أخيرة دكتور تفضل.
في حوار كان مع أحد الذين دفعون عن كان الصهيوني وهو ليس مصريا، فقلت له إذا كانت حماس استطاعت أن تقلب الموازين 7 أكتوبر تشرين الأول في الضفة الغربية، هناك سلطة والقانون هنا سلطة معتدلة، ومع ذلك كان يقتل وما زال يقتل ويعتقل المواطنون الفلسطينيون في الضفة الغربية. فأعتقد أيضا أن خلال الفترة القادمة ستشتعل الأوضاع، إذا لم تقفل هذه الحرب تشتعل الأوضاع في الضفة الغربية وتكون الثورة مستمرة هنا وهناك، وتنتصر بالإرادة وبدماء الشهداء الذين نودعهم بكل حب وبكل احترام وتقدير.
حقيقة الضفة أيضا مرشحة لأن تشتعل، هذا ما يقوله الكثير في داخل الضفة والتقارير تشير إلى ذلك، وما جرى خلال الفترة الماضية الضفة أيضا قدمت شهداء خلال أكثر من 50 يوم، شهداء وجرحى وأعداد هائلة. حقيقة الكيان الصهيوني يريد أن ينتقم لهزيمته التي مني بها من أهلنا في الضفة. دكتور علي أبو الخيل كاتب المحلل السياسي من القاهرة، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا، بارك الله بكم.
شكرا،
حياكم الله. أستثمر الدقائق القليلة المتبقية، أحاول أيضا أن أقرأ في المساهمات والمشاركات التي وصلتنا. الأخت الفاضلة والكريمة معالي من البحرين كتبت تقول: بعد السلام والتحية لكم. السلام أختي الكريمة. الذي يحصل في غزة وفلسطين ولبنان أمر فوق التحمل وغير مقبول، ويعلم الجميع أن الكيان الصهيوني لا عهد له ويمارس الخيانة والغدر ولا يلتزم بهدنة ولا يتوقف عند إجرامه، فلماذا يسكت العالم العربي والإسلامي عنها وتحت أنظار الجميع؟ إن كانت كيان الصهيوني يريد حربا رادعة فاردعوها بالحرب واكسروا أنفها وكل عظامها، لأنها تستحق ذلك بسبب ما تفعله بشعب غزة وفلسطين الأبرياء والمدنيين البسطاء. لا يجب السكوت عنها أبدا حتى ترضخ للرأي العالمي والدولي. ومعالي من البحرين حياك الله وبياك أختي الفاضلة، شكرا جزيلا على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. أبو مهند الحسيني من اليمن، الأخ عباس من البحرين، الأخ كرار نجار من العراق، الشيخ إبراهيم صابر من اليمن، للجميع كل الشكر والتحية دائما. طبعا الأخ الشيخ إبراهيم صابر من اليمن كتب يقول: نترحم على شهداء الإسلام في كل مناطق ونقاط المقاومة، ونسلم سلام الصادقين على أرواح إخواننا الإيرانيين من الحرس الثوري في سوريا الذين استشهد أحفاد سلمان الفارسي المحمدي. لقد نصر الإيرانيون دين محمد صلى الله عليه وآله كما نصره سلمان الفارسي صاحب الخندق. إن إخواننا في إيران الإسلام جزء أصيل من المسلمين، وهم من رفعوا شأن الحضارة الإسلامية في كل الميادين، واليوم لا زال عطاؤهم كريما غزيرا ونثمنه، ويعلمه الله الذي لا يضيع أجر المحسنين. فسلام لكم من وسط اليمن ومن كل نفس حر يجري فيه الولاء لكم. زينب لحميقاني من اليمن، شكرا لأخت زينب تحت عنوان الشيخ إبراهيم صابر طبعا تكتب لنا. شكرا لأخت زينب على كل هذه المشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران، ونسأل الله الثبات للجميع. الرئيس الإيراني لرئيس وزراء اليابان هاتفيا يقول: إن الصمت وتقاعس المسؤولين في العالم سيزيد من صلافة العدو على مختلف الدول ومن بينها اليابان، وعبر جهودها الدبلوماسية أن تتابع بجدية وقف العدوان وإيصال المساعدات ورفع الحصار عن غزة. السيد العروري فقط نذكر بأنه قال: أن المقاومة مستعدة لكل السيناريوهات الإسرائيلية العسكرية، سواء الحرب البرية أو الجوية أو غيرها. غدا يتجدد اللقاء بحضراتكم مستمعينا الفاضل في برنامجنا هذا في حدث وحوار، ولازلنا عند طوفان الأقصى الذي اجتاح الكيان الصهيوني. حتى الملتقى بإذن الله، نستودعكم الله والسلام عليكم.
فلنا الغد ويد الزمان لنا يد، أفسد كما شاء الهوى فلك المصير الأسود.
يا دجا فلنا الغد ويد الزمان لنا يد، أفسد كما شاء الهوى فلك المصير الأسود.
لم تدري أنت بأمة بنبيها تتوحد تتوحد.
كل المناي طيبة، كل القباب محمد محمد.
ما أعلامك إلا فند، ما إرهابك إلا زبد.
ما أعلامك إلا فند، ما إرهابك إلا زبد.
والله لن تمحو ذكرنا. أنا أحمدي في الهوى، أنا آدمي المذهب، في صلب كل موحد عبر الزمان تقلبي.
أنا أحمدي في الهوى، أنا آدمي المذهب، في صلب كل موحد عبر الزمان تقلبي. أنا أمة نبوية بالحب جمعها النبي النبي، صفية لا تنتهي في مشرق أو مغرب أو مغرب.
قد وحدنا الفرد الصمد، ما كان لنا كفوا أحد.
قد وحدنا الفرد الصمد، ما كان لنا كفوا أحد. والله لن تمحو ذكرنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبائي أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم، ونحن في رحاب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في حكمه الواردة في نهج البلاغة وكلماته القصار. لا زال كلامنا في قول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في مسألة الإنفاق ومسألة العدل والموازنة في الإنفاق ومسألة الجانب الاقتصادي الذي بينه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ودخلنا في الآيات الواردة في هذا المجال، فعندما قال ما أعلى من اقتصاد، القرآن يبين هذه الحقيقة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يفهم من هذه الآيات عدة أمور. أولا، أنه هنالك مراتب عدة، فمرتبة الإنفاق تأتي بعد مرتبة الإيمان بعد إقامة الصلاة، باعتبار أن الصلاة هي عمود الدين. الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. هذا من جهة، ومن جهة أنها عمود الدين لأنه تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكما ورد: من كانت صلاته لا تنهى عن الفحشاء والمنكر فليمسح بها سبلته لا قيمة له. وورد أن في قضية الصلاة، أن الصلاة ترفع إلى السماء الأولى فينظر فيها الملائكة فإن وافقت الشروط رفعت إلى السماء التي تليها، وإلا يأتي الأمر الإلهي يقول لا حاجة لنا بصلاته، اضربوها بوجهه. فإذا مسألة الإنفاق مرتبط شيء بشيء، فتأتي بعد أولا مرتبة الإيمان، والإيمان يأتي عن طريق ماذا؟ عن طريق معرفة الصلاة الحقيقية. المسألة الثانية وهي أن مسألة الحث على الإنفاق لكن وفق المنهج والسلوك الإسلامي، وعلى كل الأحوال وفي كل الأوقات وفي كل الأزمنة، لابد أن تقنن بالقانون الإلهي السماوي الإسلامي. المسألة الثالثة أن المجال الذي يأمر به في الإنفاق لابد أن يكون من أي مجال؟ من مجال الطيبات، والتي ماذا؟ ترجع فيها بالمنفعة إلى الإنسان، لا أنه تكون هكذا وهمية، لا يكون الإنفاق هكذا دون حساب. فمن جهة أنه يجب أن تكون الأموال حلالا من الطيبات، من رزق الله المعطى للعبد الذي أخذه بشقائه وتعبه واستعداداته لله سبحانه وتعالى، لا أن مثلا يتصدق أو ينفق أو يعطي من مال حرام، هذا خارج عن الإطار وعن القانون السماوي. هذا من جهة، ومن جهة أنه يجب أن تحسب فيها ماذا؟ تحسب بها المنفعة للإنسان، لأنه إذا كانت دون ذلك فلا فائدة فيها. المسألة الرابعة هو أن هذه الأموال التي تستعمل لابد أن تكون مأخوذة بشكل مشروع، وهو الذي عبر عنه بالطيبات، لا بالالتفاف ولا بالخداع ولا بالالتواء ولا بالسرقة ولا بالسلب ولا بالنهب، لكن يجب أن تقوم بمشروعية. فحتى يتحقق الأمر يجب أن تكون هذه الأموال طاهرة نقية طيبة، لأنه هذه الأموال تؤثر على الفرد وتؤثر على الأسرة وتؤثر على المجتمع، لأنه الطعام الذي سوف يشتري به ذاك المعطى والآخذ إذا كانت حلالا فروح وريحان وجنة نعيم، لكن إذا كانت حراما فما ذنب ذلك المرء الذي أنت أعطيته مال حرام وأدخلت في بطنه مال حرام، والذي ينتج ماذا؟ ينتج عن ولد حرام، وهذا ولد الحرام ينتج ماذا؟ أسرة فاسدة، والأسرة الفاسدة تنتج مجتمع فاسد. فلا بد للالتفات إلى أن الأموال التي ماذا تعطى؟ تعطى من مال طاهر، من مال طيب كما عبر القرآن، من الطيبات، لا أن تكون من غير الطيبات، لأن هنالك آثار وضعية على تلك الأموال. نحن لابد من الالتفات إلى مثل هذه الأمور. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمان، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويعتقد أنه هذا الطعام الذي أكله، نعم، من لحم ومن شواء ومن طعام، ويتلذذ بتلك الأطعمة، هو بالحقيقة ظاهره لذيذ لكن باطنه ماذا؟ سم رعاف، كما قال الإمام الصادق: الدنيا كالأفعى، ناعم ملمسها، نافذ سمها. فإذا الأموال يجب أن تكون طيبة لبناء الفرد وبناء المجتمع وبناء الأمم. فإذا الأموال لابد أن تكون أموال مشروعة، لابد أن تكون أموال طيبة. فالإنفاق مقرون أن تكون في سبيل الله وفي مرضات الله سبحانه وتعالى. الآن نأتي إلى الروايات التي وردت في مسألة الإنفاق ومسألة الأموال ومسألة الإسراف، يأتينا إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا نبي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثوابه إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرفنا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه أوصى إلى الإمام الحسن بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن إمامة الحسن والحسين منصوص عليها من رسول الله صلى الله عليه وآله، فيجب على أمير المؤمنين أن ينفذ وصية رسول الله بالإمام الحسن، ويجب على الإمام الحسن أن يوصي الإمام الحسين لأنه منصوص على إمامته مثله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ورد في الرواية اللي قرأناها سابقا عن سليم بن قيس، وأيضا يرويها جابر بن عبد الله الأنصاري عن الإمام الباقر سلام الله عليه، قال: أوصى أمير المؤمنين إلى الحسن وأشهد على وصيته الحسين عليهم السلام ومحمدا، يعني محمد بن الحنفية، وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته، ثم دفع إليه الكتاب والسلاح، ثم قال لابنه الحسن: يا بني، أمرني رسول الله أن أوصي إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلي رسول الله ودفع إلي كتبه وسلاحه، وأمرني أن أمرك إذا حضرك الموت أن تدفعه إلى أخيك الحسين. ثم أقبل على ابنه الحسين وقال: أمرك رسول الله أن تدفعه إلى ابنك هذا؟ ثم أخذ بيد ابنه علي بن الحسين، ثم قال لعلي بن الحسين: يا بني، وأمرك رسول الله أن تدفعه إلى ابنك محمد بن علي وأقرئه من رسول الله ومني السلام. ثم أقبل على ابنه الحسن فقال: يا بني، أنت ولي الأمر وولي الدم، فإن عفوت فلك، وإن قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأثم. هذا من وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه. عندنا عدة حديث تقول أنه عندما سار إلى الكوفة عن شهر بن حوشب رواية، كذلك رواية أخرى أن أمير المؤمنين عليه السلام استودع أم سلمة كتبه والوصية، فلما رجع الإمام الحسن إلى المدينة دفعتها إليه. هذا أيضا مروي، فكيف يجمع بينهما؟ يمكن أن تكون مواريث الأنبياء قسم يرافق أمير المؤمنين عليه السلام معه، وقسم أودعه عند أم سلمة مثل الدرع وعصا موسى وغيره وغيره مواريث الأنبياء مشكلة، وفي عندنا رواية أنها في صندوق كبير كان يتورثها أهل البيت عليهم السلام. أيضا توجد رواية أخرى عن إبراهيم ابن إسحاق الأحمري، يرويها الكليني رحمه الله في المجلد الأول من الكافي صفحة 299، يقول: لما ضرب أمير المؤمنين عليه السلام حف به العوات وقيل له: يا أمير المؤمنين أوصي، فقال: أثنوا لي وسادة، ثم قال سلام الله عليه: الحمد لله حق قدره متبعين أمره، أحمده كما أحب، ولا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد كما انتسب. أيها الناس، كل امرئ لاق في فراره ما منه يفر، والأجل مساق النفس إليه، والهرب منه موافاته. أما وصيتي فأن لا تشركوا بالله جل ثناؤه شيئا، ومحمدا صلى الله عليه وآله، فلا تضيعوا سنته. أقيموا هذين العمودين وأوقدوا هذين المصباحين وخلاكم ذم. إلى أن قال سلام الله عليه: أنا بالأمس صاحبكم وأنا اليوم عبرة لكم، بالأمس صاحبكم واليوم عبرة لكم وغدا مفارقكم. إن ثبتت الوطأة في هذه المزلة فذاك المراد. إلى أن قال سلام الله عليه: أقبل على الحسن في آخرها وقال: يا بني ضربة مكان ضربة ولا تأثم. هكذا نحن نعتقد بأن كل واحد من الأئمة سلام الله عليهم نص على الإمام الذي يكون بعده. كذلك الإمام الحسن سلام الله عليه لما حضرته الوفاة نص على الإمام الحسين عليه السلام. عن محمد بن مسلم قال: لما حضر الحسن بن علي الوفاة قال للحسين: يا أخي إني أوصيك بوصية فاحفظها، إذا أنا مت فهيئني ثم وجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لأحدث به عهدا، ثم صرفني إلى آخر وصيته. وقال لأنه هؤلاء يمكن يمنعوك، يتصورون أنك تريد دفني عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ويمنعوك، فلا ترق في أمري ملء محجمة دمة، لا تدخل معهم في اشتباك لبني أمية وعائشة معهم، وإلى آخر ما حدث. وما خلوا جنازة الإمام الحسن سلام الله عليه أن يزور جد صلى الله عليه وآله، حتى أنهم رميت الجنازة بالسهام أيضا خرجوا، وأهل البيت عليهم السلام بظل حكم معاوية وبعد انسحاب الإمام الحسن، يعني 10 سنوات بعد أن سلم الخلافة لمعاوية، اضطر لتسليمها لمعاوية، توفي الإمام الحسن سلام الله عليه سنة 50 هجرية، السيطرة الكاملة كانت لبني أمية، فهكذا وقفوا من جنازة الإمام الحسن سلام الله عليه. إذن أوصى للإمام الحسين سلام الله عليه، أوصى له بأمر نفسه، وأوصى له أيضا بالإمامة في مجموعة نصوص، منها هذا النص عن محمد بن حنفية يقول: لما حضرت الحسن بن علي الوفاة، يقول بعث وراء محمد بن الحنفية، لما قام بين يديه قال له: أجلس الإمام الحسن سلام الله عليه، فإنه ليس مثلك يغيب عن سماع كلام يحيا به الأموات ويموت به الأحياء، كونوا أوعية العلم ومصابيح الدجى، فإن ضوء النهار بعضه أضوأ من بعض. أما علمت، يقول لمحمد، أن الله جعل ولد إبراهيم أئمة وفضل بعضهم على بعض وآتى داود زبورا؟ إلى أن قال بيّن لأنه كيف أن أخي الإمام الحسين عليه السلام هو الإمام، وكيف امتثل لذلك محمد بن الحنفية رضوان الله عليه، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
Thank you. امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر. نحن ندعو في هدوء ورجاء وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهنا، جد علينا بأهازيج العطاء، امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بما يكث الزجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير، إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير، ثم أضفى للتلالي لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير، وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. في كتاب الخصال عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: امتحنوا شيعتنا عند ثلاث: عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها، وعند أسرارهم كيف حفظهم لها عند عدونا، وإلى أموالهم كيف مواساتهم لإخوانهم فيها. هذه الرواية الشريفة تعتبر من دعائم المنهج الذي اعتمده أهل البيت عليهم السلام في تربية النخبة الصالحة والجماعة الخيرة التي تمثل جوهر الإسلام. فقد ركز أهل البيت عليهم السلام على جملة من الأسس والدعائم في بناء الجماعة الصالحة، ومن هذه الأسس ما تذكره هذه الرواية الشريفة. لاحظوا أن الإمام عليه السلام يريد أن يقول لنا
إنه ليس كل من ادعى التشيع فهو كذلك. الانتماء لا يكون بالادعاء إطلاقا. هناك الكثير من الناس يدعي الانتماء إلى منهج معين لكنه يخالفه تماما من حيث الواقع في كل تصرفاته وأعماله. يقول مثلا: أنا مسلم، لكنه لا يحمل من الإسلام غير الاسم، ويقول: أنا أنتمي إلى هذه الفئة أو تلك، ويدافع عنها ويتعصب لها، لكن أعماله مخالفة لمنهجها ومسيرتها. الإمام سلام الله عليه يبين هذه الحقيقة، يقول: الحالة العامة عند كل البشر هي الانتماء بالاسم، وهذا لا يكفي، إنما لا بد من هوية حقيقية لهذا الانتماء، ومن يدعي الانتماء لنا لا بد أن يمتحن في 3 مسائل. الأولى: أن يكون محافظا على مواقيت الصلاة. كثير منا يحب أهل البيت عليهم السلام ويتألم لمصائبهم ومظالمهم ويزورهم ويدافع عن حقهم، وهو صادق فعلا فيما يقول ويعتقد ويفعل، لكنه قد يغفل هذا الجانب، وهو أنه لكي يكون شيعيا حقيقيا لا بد أن يحافظ على الصلوات ويراعي مواقيتها بشكل دقيق. هذه النقطة في غاية الأهمية، ويجب أن نأخذها بجدية كاملة، وأن نثقف الناس عليها ونبين أهميتها. المحافظة على وقت الصلاة جزء من هوية المسلم، لأن الصلاة شعار مهم وشعيرة مهمة من شعائر الإسلام، فالتهاون بها والتسويف لها وعدم مراعاة وقتها يسلب منا هذه الهوية. ومن هنا يظهر أنه أحد أسباب ضعف الأمة الإسلامية وتفرقها وتشتتها وتداعي الأمم عليها، أنها أخلت بالانتماء الحقيقي وركزت على الانتماء بالاسم والعنوان فقط، أي أنها أضاعت هويتها فضاعت. ومن مظاهر ضياع الهوية الاستخفاف بالصلاة، كما تبين الرواية أيضا أمرين آخرين يجب أن يتحلى بهما الشيعي الحقيقي، وهما حفظ السر وخصوصا من الأعداء، وأن لا يكون المؤمن نزقا يتكلم بكل ما يعرف. والثالث هو يعني الثاني بالنسبة إلى الأمرين الآخرين هو مواساة الإخوان بالمال وقضاء حوائجهم وإيثارهم على النفس. والذي يهمنا في بحثنا هذا هو الخصلة الأولى، وهي المحافظة على وقت الصلاة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا شمعة تحرق الدموع،
رحمة تنجي من يتوب، هي دمعة تغسل القلوب، هي شمعة تحرق الذنوب، هي رحمة تنجي من
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم نسائم الرحمة، آملين أن تقضوا دقائق ممتعة ومفيدة مع موضوع حلقتنا هذه وهو الجزاء. عزيز المستمع، إن الجزاء والعمل مفهومان متلازمان، بمعنى أن الجزاء يكون في مقابل العمل أيا كان نوع العمل، والفارق بينه وبين الإحسان أن الإحسان قد يكون في مقابل عمل أو بدون مقابل، وهذا ما سوف نعرفه من حديث الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.